بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
الله صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رعية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في وجوب الهجرة، وقلنا أنه لا خلاف في أصل الوجوب، وإنما يجب الهجرة على من يكون دينه في خطأ لحفظ الدين وللتمكن من أداء الواجبات وترك المحرمات. فما جاء من التعبير أنه لا ضعف عن إظهار شعائر الإسلام لابد أن نحمل على هذا المعنى. وبهذه السند نحن قلنا نذكر بعض كلمات الفقهاء كنموذج لمن قال بذلك، ولم تعطي الفرصة لنا حتى نذكر كلام الشيخ رضوان الله عليه. شيخ المبسوط عندما يأتي إلى هذه المسألة يقول: لما نزل قوله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأوجب الهجرة، وكان الناس على ثلاثة أضرب، منهم من يستحب له ولا يجب عليه، ومنهم من لا يستحب له ولا يجب عليه، ومنهم من يجب عليه. إن ثلاث طوامق: من كان يستحب من دون وجوب، من كان لا يستحب ولا يجب، ومن كان يجب عليه الهجرة. فالذي يستحب له ولا يجب عليه من أسلم بين ظهراني المشركين، فله قوة بأهله وعشيرته، ويقدر على إظهار دينه، ويكون آمنا على نفسه، مثل عباس ابن عبد المطلب وعثمان. كان يستحب له أن يهاجر لئلا يكثر سواد المشركين، ولا يلزمه لأنه قادر على إظهار دينه، بما أنه إنسان قادر يستطيع أن يعيش في وسط المشركين، ولكن له عائلة، له جمع يدافعون عنه، فليس في خطر، ويستطيع أن يأتي بواجباته ويظهر الشعائر على التعبير، يصلي يصوم، ولا يستطيع أحد أن يتعرض له. ولكن مع ذلك يستحب له الخروج لأن لا يكون من ضمن المشركين سواد للمشركين. يعني على كل حال، بعبارة أخرى، في صدر الإسلام من كان في مكة المكرمة كان محسوب على أهل مكة وعلى دولة هؤلاء الظالمين، ولكن عندما خرج إلى المدينة معناه أنه دخل في جمع رسول الله، دولة رسول الله تحت هذا الظل. فكلما كان العدد، خصوصا إذا كان من وجوه مثلا بني هاشم أو من وجوه القريش، جاء إلى مدينة المنورة وانضم إلى حكومة رسول الله، قوة وعزة لحكومة رسول الله، وكذلك تغليل عن عدد هؤلاء سوادهم. ولذلك الشيخ رضوان الله عليه يمثل بمن لا يجب عليه الهجرة، سلام الله عليه، لا يجب عليه الهجرة بل يستحب، مثل عباس وعثمان، بما أن كان له عوائل يدافعون عنهم، ولذلك كانوا يستطيعون أن يقوم بما يجب عليهم. ولكن مع ذلك وجودهم في المكة يعني محسوب على جماعة مكة، على الدولة التي طبعا دولته كان عشائر الترشيح، فعلى ذلك هو يستحب له. وأما الذي لا يجب ولا يستحب فهو أن يكون ضعيفا لا يقدر على الهجرة، فإنه يقيم إلى أن يتمكن ويقدر. إنسان الذي هو ضعيف للهجرة لا يستحب له ولا يجب عليه لأنه لا يقدر. هنا يمكن أن يناقش في هذا الأمر بالنسبة إلى الإيجاب. إيجاب شيء على أحد من الناس الذي هو غير قادر، يعني تكليف على غير المقدور، هذا قبيح، ولكن هل يستحب كذلك قبيح أو لا؟ لعل الاستحباب ليس قبيحا، في نفسه يستحب ولكن مع ذلك لأنه لا يستطيع أن يعمل ويقوم بهذا الأمر. يمكن أن يناقش بهذا الأمر، بما أن الإيجاب تكليف والكلفة لا ينبغي إلا لمن هو قادر، ولكن الاستحباب ليس فيه كلفة، فهو حكم، وكل من استطاع أن يقوم به يقوم به. يمكن مثل هذا المناقشة. وأما الذي تلزمه الهجرة وتجب عليه، من كان قادرا على الهجرة ولا يأمن على نفسه من المقام بين الكفار ولا يتمكن من إظهار دينه بينهم، فيلزمه أن يهاجر، لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هي هذه الآية المباركة. الشيخ رضوان عليه يستدل به على كلا العقدين. أولا أنه لا يجب على من يقدر القيام بواجباته أن يهاجر، وثانيا يجب على من لا يقدر بإتيان واجباته. ورضوان الله عليه بعدما يذكر هذه الآية المباركة يقول: وأما الذي تلزمه الهجرة، بعد أن يقول فدل على وجوب الهجرة على المستضعف الذي لا يقدر على إظهار دينه، ودليله أن من لم يكن مستضعفا لا يلزمه. ثم استثنى من لم يقدر فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون هجرة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الشيخ رضوان الله عليه يقول: بما أن الله يقول إن يقول الآية المباركة، نعم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فمعناه إذا لم يكونوا مستضعفين في الأرض وكانوا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم ويقوموا بشعائرهم لم يكن يجب عليهم، بما أنهم كانوا مستضعفين. وبما أنهم مستضعفين طامعوا المشركين في شركهم وفي أعمالهم هم غير معدودين، فعلى ذلك يدل على أن غير المستضعف من يستطيع في بلاد الشرك أن يقوم بواجبه، يحمل دينه ويقوم بما يجب عليه ويترك ما هو محرم عليه، هذا لا يجب عليه الهجرة، وإنما يجب على من لا يستطيع أن يقوم بواجبه، يعني المستضعف في الدين، هذا الإنسان يجب عليه المهاجرة. ولكن إذا كان مستضعف عن الدين ولكن مع ذلك مستضعف من الناحية المادية كذلك، لا يستطيع أن يخرج، قول الله تبارك وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فاستند إلى هذه الآية المباركة إلى الشروط الثلاثة التي ذكرها: من يجب عليه، من لا يجب عليه وإنما يستحب، ومن يجب لا يجب عليه ولا يستحب، ومن يجب عليه الخروج. هذا بالنسبة إلى كلام الشيخ رضوان الله عليه. مثل هذا الكلام تراه في المنتهى عن العلامة رضوان الله عليه في المنتهى المطلب. طبعا أنا أنسى أذكر عناوين بالنسبة إلى هذا الآن في كلام الشيخ رضوان الله عليه، جاء في المبسوط في الفقه الإمامية المجلد الثاني الصفحة 43. الآية القرآنية قرأناها في اليوم الماضي، أظن كان في سورة النساء. الآن بالنسبة إلى هذه الآية نسيته، ولكن ذكرنا، وأنا عندما أذكر الأرقام والعناوين ولكن قد أنسى أن أقول هنا إلا موجود في المكتب. وكذلك علامة رضوان الله عليه في مجرد 14 من منتهى وفي صفحة 19 قال مثل كلام الذي ذكرناه عن الشيخ قريبا بهذا التعبير، يقسم إلى ثلاثة أقسام ويستند إلى هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى من كان لوجوبه، فوجوب المهاجرة ثلاثة: لمن لا يقدر على حفظ دينه أو لا يقدر على إقامة الواجبات وترك المحرمات، هذا أمر لا إشكال فيه. ولكن مع ذلك لابد لا نستهين بالوقوف في بلاد الكوف. بعض الناس ترى بأدنى حجة يترك بلاد الإسلام ويذهب إلى أوروبا، يسكن في أوروبا، وهذا خطر جاد خصوصا للعوام، لعامة الناس كثيرا ما يتأثرون من هؤلاء، إما أنفسهم وإما أولادهم يتأثرون منهم، وهذا يجب على الإنسان أن يحفظ دينه. مضافا إلى غير هذه الآيات التي ذكرناها، قول الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية المباركة الصريحة يقول: قوا أنفسكم وأهليكم. فعلى ذلك من يهاجر إلى بلاد الكوف وهو يرى أو يعني يتوقع أن يصير سببا لضعف دينهم، لا ينبغي له أن يذهب إلى بلاد أوروبا، لأنه المال أكثر عندهم، عليه أن يعتاش في مبيد المسلمين ويتكل على الله ويستزغ الله تبارك وتعالى، والله يرزقه. نعم يمكن يكون هناك على صعود ونزول، يمكن أن يكون يعني المسائل المعاش له ساعة، ولكن عليها يتحمل. وذهاب إلى بلاد الكوف لا ينبغي، مثل الروايات التي دلت بعدم معاشرة الفساق والفجار، مضافا إلى أنهم مشركون، مضافا إلى ذلك الفساد مستشرية فيهم و كل شيء هناك موجود. فعلى ذلك لا ينبغي الهجرة إلى بلاد الكفر إلا لعذر. والأمر الذي بعد ذلك يقول محمد رضوان الله عليه أنه يجب، يقول: والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا. هناك يمكن أن يترى إلى الذهن أن ما جاء في الهجرة كان في صدر الإسلام عندما لم يكن الإسلام قويا، فأمر رسول الله بأن يهاجر أهل مكة إلى مدينة المنورة. فلعل بعد رسول الله ليس موضوعا للهجرة، ولكن مع ذلك فقهاؤنا تقريبا لا خلاف في هذا بينهم. طبعا أن فقهاؤنا كما قلنا في هذه المسألة قل من ذكر هذه المسألة، يعني ما طرحوا مسألة الهجرة، ولكن من تكلم حول هذا الأمر قال يجب الهجرة، وقالوا هذا لا ينحصر بعصر رسول الله، بل هذا الأمر باق إلى ما يكون هناك كفر وما يكون هناك شرك، كما قال المحقق: والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا. فلا خلاف فيه. ولكن في المسالك يقول بعض العامة ذهبوا بعدم وجوب الهجرة، حتى العامة يرون وجوب الهجرة، ولكن يقول رضوان الله عليه في المسالك بعض العامة يقولون بعدم وجوب الهجرة. نعم، يقول: لا خلاف في ذلك عندنا. ثم في المسالك يقول: القول بعدم بقاء وجوب الهجرة إلى بعض العامة هو يستند إلى بعض العامة، و يستندون إلى النبوي الذي هو مذكور عند الفريقين كما ذكره الشيخ التوسي، يعني عفوا حسن بن محمد التوسي، ذكره في أماليه عن أبيه عن المفيد عن ابن بابوي عن محمد بن حسن عن حسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير لمحمد بن إسماعيل جميعا المنصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعا المنصور بن هازم عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفاتح. هذا لا هجرة بعد الفاتح استندوا بهذه العبارة أنه بعد فتح مكة حكم الهجرة لا يوجد، هذا كان لعهد رسول الله، فلا يجب على في هذا العصر أو في سائر الأعصار بعد رسول الله ما كان يجب الهجرة. هذا عندما يذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه يذكر هذا الحديث يقول مضافا أنه هو غير ثابت عندنا، يعني غير ثابت في كتبنا، هذا نبوي عند السنة، ولكن كما قلنا ذكرنا أن هذا ثابت عندنا بمعنى أنه مذكور في كتبنا كذلك، وسائل الشيء يروي هذا الحديث. وأما بالنسبة إلى سند هذا الحديث أن هذا الحديث ذكره حسن بن محمد التوسي في الأمالي عن أبيه شيخ التوسي عن المفيد عن ابن بابوي عن محمد بن الحسن، ومحمد بن حسن صفار وأستاذ والشيخ ابن بابوي عن الحسين بن حسن بن أبان. بالنسبة حسين بن حسن بن أبان كشي يقول في حقه يروي أن ابن غولوي في حقه أنه قرابة الصفار وسعد بن عبد الله وهو أقدم منهما، وقال أيضا هذا كلام كشي، قال محمد بن الحسن قال أيضا كلامي، ولكن كلام كشي محمد بن الحسن ابن أبان روى عن الحسين بن سعيد كتبه كلها، روى عنه ابن الوليد ثم علق مجموع الرجال. هذا الكلام أول عنوان الحديث في وسائل الشيعة المجلد 15 باب 36 أبواب الجهاد جهاد الحديث الحديث السابع. وطبعا كلام هذا الكلام الذي أذكره من مجمع الرجال لعناية الله قحطائي، هو طبعا يروي الرجال الخمسة، رجال الشيخ فهرس ورجال الشيخ، وكذلك يذكر رجال الكشفي والنجاشي وابن القضاء هو يذكر. فهو يقول بعدما يذكر هذا الكلام من الكشفي يعلق على هذا العام، طبعا أنه تعليقاته كله في خارج الناس يأتي في الهامش، هو قال فدل على جلالة الرجل واعتباره، يعني بالنسبة لهذا الرجل لم نجد نصا أن يقول هو ثقة، تعبير ثقة لم يأتي، ولكن مثل الكشي يقول بالنسبة إليه محمد بن الحسن بن أبان روى عن حسين بن سعيد كتبه كلها، يعني كل الكتب كلها، وروى عنه ابن الوليد يقول بما أن محمد بن حسن بن أبان روى عن حسين بن سعيد كتبه كلها فهو إنسان جليل القدر، ومثل ابن الوليد الذي كان هو شيخ للصدوق رضوان الله عليه وكان من أكبر الرجاليين والفقهاء، وكذلك روى عن هذا الكلام، يعني روى مطالب أو الروايات التي رواه محمد بن حسن ابن أبان، يظهر من ذلك أنه له اعتبار وهو من الأجلاء، يعني يقول فدل على جلالة الرجل واعتباره. إذا بهذا المقدار نستطيع أن نعتمد ظاهر وسهل، وإذا لا نستطيع فهذا كذلك لا يمكن الاعتماد بالسند. ثم في هذا السند جاء منصور بن يونس البزرج، بزرج عن أصحاب الكاظم عليه السلام، بزرج يقولون أصله فارسي بمعنى بزرج صار نعم كبير، يعني هذا معرب لبزرج الذي يقال في الفارس. نعم هذا منصور بن يونس هو يروي عن إبراهيم بن عثمان، يعني ابن القاسم قال لي منصور بزرج قال لي أبو الحسن عليه السلام، ودخلت عليه يوما يا منصور أما علمت ما أحدثت في يومي هذا، أن الإمام عليه السلام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول له أما علمت ما أحدثت في يومي هذا، قال قلت لا، قال قد سيرت عليا ابني وسيي والخلف من بعدي فادخل فهنئه بذلك وأعلمه أني أمرتك بهذا. أن الإمام يخبره بهذا الأمر أني سيرت ابني علي إماما بعدي وصي بعدي، ثم يقول اذهب وهنئه وأخبره بأني أمرتك أن تذهب وهنئه. نعم يقول قد سيرت عليا ابني وصي والخلف من بعدي، فادخل فهنئه بذلك واعلمه اني امرت بهذا. قال فدخلت عليه فهنأت بذلك و نعم واعلمته ان اباه امرني بذلك. قال الحسن بن موسى ثم جهد منصور هذا بعد ذلك. الحسن بن موسى الذي يروي عنه الكشي بعد ذلك يقول أنه خرج عن إيمان أو عن قبول قول موسى بن جعفر عليه السلام في ابنه الرضا عليه السلام، فهو من الواقفية الذي وقف في إمامة إمام الرضا عليه السلام. نعم هو يقول ثم جهد منصور هذا بعد ذلك لأموال كانت في يده فكسرها لعل كسر البيعة التي بايع به بها الإمام الرضا عليه السلام في زمن حياة الإمام. وكان المنصور أدرك أبا عبد الله عليه السلام وقال أدرك أبا عبد الله يعني هذا المنصور أدرك الإمام أبا عبد الله عليه السلام إمام الصادق، وكذلك عاش في زمن موسى بن جعفر عليه السلام، ولكن عاش في زمن إمام الرضا عليه السلام وهو واقفي ولم يؤمن بإمام الرضا عليه السلام، ولذلك هذا واقفي. ولكن النجاشي عندما يتكلم عن هذا الرجل يقول منصور بن يونس بزرج أبو يحيى كوفي ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام. هنا كشي يذكر القصة التي حصل مع موسى بن جعفر عليه السلام، أمره أن يبايع الإمام الرضا، يخبره بأني جعلته وصيا وبعدي، ثم يأمره بأن يبايع وهو يذهب ويبايع، ولكن بعد ذلك يترك الإمام ولا يبرع على إيمانه بالإمام الرضا عليه السلام لمال عنده طمعا في المال. هذا عيب كبير للإنسان أن يكون أولا يبايع وبأمر الإمام عليه السلام وهو روى هذا الأمر، هذه القصة هو بنفسه ذكر أني ذهبت كذا وكذا، ثم بعد ذلك هو خالف وخرج عن الإيمان بإمام الرضا عليه السلام وأنكر وصار من الواقفية، هذا عيب. ولكن من ناحية أخرى أن النجاشي يوثقه، أيهما مقدم؟
فسبت
أن النجاشي بدقة
مالته وكلام وصيح الصحابة الثانية،
كان شيء يعني قطع بالإمام الموهم عندهم، قطع بالإمام يعني الموثقة حتى يكونوا إمامين وثاقة عندهم. نعم يعني الانحراف المذهبي لا ينافي الوثاقة.
اثنين بالنسبة للنجاشي أدق
وأدق
أو المقدم أكو شيء
أحسنت.
فشوف القاعدة الكلية أنه لا تجتمع التوفيق مع خديش فيقدم الخديش
أحسن. يعني القاعدة الكلية إذا كان هناك توثيق وجرح، الجرح مقدم على التوثيق لأن الجرح إخبار أما رآه والتوثيق عدم رؤية شيء الآن كلام، ولذلك بما أنه إخبار عن الوجود وهذا إخبار عن عدم رؤية الشيء فيقدم الجرح على التوثيق. ولكن هناك نقاط مختلفة. أولا هذا الرجل القدح الذي ورد فيه ما ورد في روايته، لو كان القادح قال أنه كذاب، لو قال كشي مثلا أنه كذاب، أنه كان مثلا يذأ الحديث كانت تتعارض مع نجاشي، وكون النجاشي أغوى منه لا يصير سببا لتقديم توثيقه عليه. ولكن بما إخباره إخبار ليس يتعلق بوثاقته في القوم، بل طمعه في المال، وفي الحقيقة كسر قراره أو حنث ببيعته يدل على هذا الأمر. والأمر الثالث الذي فيما نحن فيه أنه زمن الغادي كان متأخرا عن زمن رواياته، لأنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام وعن الكاظم عليه السلام، ولكن القعد حصل بعد ذلك. كان بعض رواتنا كما الآن يوجد هذا الشيء، دائما يوجد إنسان صالح وإنسان محترم يحصل له بعض الأحداث في حياته فينحرف عن الدين ويأخذ موقف اللجاج في المسائل السياسية في غيرها، ويصبح الإنسان الذي كان مواليا وجيدا ينقلب إلى إنسان لا يعتمد عليه بعد ذلك. فأحيانا بعض القادة والتعديل إذا تعلق بزمان التعديل أو التوثيق تعلق بزمان والجار تعلق بزمان بعد ذلك يمكن قبول التوثيق بزمانه والعبول الجار بزمانه، وهذا كان الجار في زمن إمام الرضا عليه السلام. وما أنه رأى الأموال، إذا كان هذا الحديث حديث صحيح، إذا رأى الأموال انحرق، ولكن بالنسبة إلى وثاقته في القول طبعا لا دليل على عدم وثاقته، لأن النجاشي وثقه، والكشي ما وثقه، يعني ما جرحه في قوله وفي روايته، إنما جراه أنه بعد إمام الرضا عليه السلام نغذ العهد وخرج عن العهد. ولذلك في هذا الأمر يقدم كلام نجاشي رضوان الله عليه، لأنه أولا إخبار عن عدالته في رواية في نقل الرواية توثيقه وثقه، فعلى ذلك يقدم كما أشار إليه شيخنا المعظم. أما بالنسبة إلى بعدما كان هذا الأمر، نعم، بالنسبة إلى هذا الأمر مضافا إلى أن هذه الرواية التي رواها الخاصة والعامة فيه ولا هجرة بعد الفات، ننظر إلى السنة سند هذا الحديث، ما هو سنده من دلالته، ما المراد من بعد الفاتحة؟ هل المراد من بعد الفاتحة يعني فتح مكة؟ وإذا كان بعد مكة هل المراد من أنه لا هجرة؟ يمكن أن يكون المراد عدم الهجرة من مكة المكرمة، لأن كان رسول الله يأمر من يؤمن في المكة أن يهاجر إلى المدينة، ولكن ذلك كان قبل فتح مكة، ولكن بعد فتح مكة كان إظهار الشعائر في مكة المكرمة أمر ميسور، وكان الغالب على الأجواء الإسلام، فعلى ذلك لا داعي للهجرة ولا داعي لإيجاب الهجرة، فهذا لا يدل على عدم وجوب الهجرة، لأن هذا الأمر أمر كان مقدورا، يعني الإقامة على الوظائف الشرعية كان أمرا مقدورا. هنا نذكر روايتين في مسألة الهجرة لن نتمرد بهما ونكمل هذا البحث. بالنسبة إلى الوقوف في بلاد الكوف، كما قلنا أمر غير مرغوب فيه، وإذا رأى الإنسان نفسه في خطر لا ينبغي أن يتوقف في تلك البلاد، ولكن مع ذلك هناك روايات وردت حول هذا الأمر ناهية عن هذا الأمر، منها ما رواه في الوسائل طبعا في نفس الباب الذي قلناه، باب 36 من مجلد 15 أبواب جهاد العدو، ويروي عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وحرم الله التعرب بعد الهجرة. التعرب بعد الهجرة هي معناه أن يذهب إلى بلاد الكوف، وقيل التعرب بعد الهجرة يعني الخروج عن الدين. حرم الله التعرب بعد الهجرة هي الرجوع عن الدين، وترك المؤازرة للأنبياء والحجج عليه السلام وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق لعلة سكرت باله. ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجر له مساكنة أهل الجهل والخوف عليه، لأنه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك. هنا الإمام الرضا عليه السلام على حسب هذا النقل، طبعا سنده في محمد بن سنان الذي يروي، وقبل قلنا أنه رجل غالي، ولكن مع ذلك المضمون مضمون لا مأس به. يعني إذا كان إنسان ذهب إلى بلاد الكوف إذا خاف على دينه، وطبعا يوجد فساد، فساد الأخلاق والضعف في الدين، هذا لا ينبغي أن يفعل ذلك وأن يكون في بلادهم. ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجد له مساكنة أهل الجهل والخوف عليه، لأنه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك. يصير يعني غيرة الدين يذهب من أن أحد إخواننا قال كنت في النجف الأشرف في زمن الإمام الخميني رضوان الله عليه، وفي مدرسة آيت الله بروجردي كان الإمام يصلي في هذه المدرسة، فقال جاء رجل من إيران في زمن طاغوت طبعا، قال نحن أولادنا بعدما نجعلهم في الثانوية نرى أنهم يتهاونون في الدين، قبل ذلك عندهم تقيد في الصلاة توجه إلى الدين، ولكن عندما يذهبون إلى الثانويات بعد ذلك يضعفون في دينهم ويتهاونون في صلاتهم، ماذا نعمل؟ الإمام رضوان الله عليه قال لا تجعلوهم في مدارس، قال إذا ما سجلتم في المدارس الثانوية يبغون بلا علم، التعليم بسواد. فقال الإمام عليه السلام لو كانوا بسواد أحسن مما كانوا بدين، يعني لو لم يكن لهم علم أن بغوا أميا أحسن من أن يكون أعرابيا، وإنسان لا يبالي بالدين. فعلى ذلك نعم إذا كان الدين في خطر هذا أهم شيء لنا ولذلك لا ينبغي، ولكن إذا واقعا الإنسان عرف من نفسه أنه إذا ذهبت في تلك البلاد أبدا لا يتأثر منهم بل يستطيع أن يؤثر فيهم، هذا لا بأس به. كما ورد في رواية أخرى رواه طبعا هذا في وسائل المجلد 15 صفحة 100، والرواية الثانية التي أريد أن أرويها لكم في صفحة 101 في نفس المصدر. صاحب الوسائل يروي عن حماد السمندري قال قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام إني أدخل بلاد الشرك، وإن من عندنا يقولون إن مت ثم هشرك معهم، قال فقال يجن هشرك معهم فميلا لك، يعني لم يكن خبر معهم، أو إن مت ثم هشرك معهم، يعني إذا مت عندهم في بلادهم فشرك معهم. قال فقال لي يا حماد إذا كنت ثم تذكرنا أمرنا وتدعو إليه، يعني إذا كنت في تلك البلاد هل تذكر أمرنا؟ قال قلت نعم. قال فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال قلت لا، يعني إذا بغيت في بلدي لما أن العلماء موجود أنا لا أتدخل، ولكن في تلك البلاد أذكر أمركم وأحيي أمركم. نعم تدعو إليه؟ قلت نعم. قال قلت لا. فقال لي إنك إن تمت ثم تهشر أمة وحدك ويسعى نورك بين يديك، يعني إذا أنت ذهبت إلى بغيت في بلدك كأحد من الناس تشتغل بأمور حياتك، ولكن إذا تذهب إلى تلك البلاد أنت تصبح مبلغا وداعيا إلى الله، عند ذلك أنت أمة واحدة تهشر أمة واحدة ويسعى نورك بين يديك. فعلى ذلك هذه الرواية المباركة تدعونا إلى هذا الأمر. فعلى ذلك مسألة يعني الدعوة إلى الدين أمر مهم ولكن أن يذهب الإنسان في بلاد الكفر وهو يتأثر منهم، وعادة الإنسان الذي لا يتحرك يتأثر، قد يكون الإنسان يتخذ موقف ويستغل الفرصة ويبلغ، بما أنه يبلغ يتعصب في الدين ولا يتأثر منه، ولكن إذا كان ساكتا ومسالما لهم في القول والكلام ويمشي كما يمشون هذا يؤثر فيه آثارا سلبية. هناك كلام دخل فيه صاحب جواهر رضوان الله عليه وهو كلام جميل نذكره إن شاء الله غدا، هذا البحث يعني عنوان مسألة أو بحث، أنه يجب الهجرة عن بلاد الشرك، هل يجب الهجرة عن بلاد المخالفين يعني عن بلاد السنة أو لا؟ هذا إن شاء الله نذكره غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.